ما لا يشاءهم جهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبتي في حلقة جديدة من منهاجنا مهارات التفكير. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية حول حل المشكلات، اليوم حديثنا مهم جدا حول اتخاذ القرار والقدرة على اتخاذ القرار. كيف يمكن أن تتخذ قرار في حياتك يبني رؤية مستقبلية واضحة، يبني مصيرا بالنسبة لك، يبني نجاحا ترنو إليه وتتطلع إليه. اتخاذ القرار أحد المفاصل المهمة بين الناجح وبين الفاشل. القدرة على اتخاذ القرار أحد الأركان الرئيسة في حياة العظماء وفي حياة الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان. إنما نحن عبارة عن مجموعة قرارات اتخذناها لأنفسنا، وإنما واقعنا الحالي نتيجة قرارات اتخذناها في الماضي. ماذا تعمل الآن؟ تعمل ما قررت أن تتخصص بدراسته قبل الآن. لماذا لا تعمل الآن؟ لأنك قررت قبل وقت ما أن لا تجتهد بالقدر الكافي لكي تصل إلى العمل الذي تطمح إليه. أرحب بكم إخواننا الكرام معنا أيضا، وننطلق سويا للحديث حول مهارات اتخاذ القرار. هناك قرارات مصيرية غيرت وجه الأمة الإسلامية كلها وانعكست على الكرة الأرضية كلها بالخير والعطاء والإيجابية والنور. منها قرار محمد صلى الله عليه وسلم عندما قرر أن يهاجر إلى المدينة المنورة. صحيح أنه ذاك القرار جاء نتيجة وحي إليه وتوجيه من الله سبحانه وتعالى عندما أمره بأن يهاجر إلى المدينة المنورة وأذن له بذلك، ولكن هناك مجموعة قرارات عمل على اتخاذها كانت صائبة، كانت في محلها الصحيح. غزوة بدر، نحارب أو لا نحارب، نتعرض للقافلة، قافلة قريش القادمة أو لا نتعرض لها، كانت قرار. في صلح الحديبية، نصطلح معهم أو لا نصطلح معهم، كان قرارا. هناك قرارات كثيرة. عندما كان عمر بن الخطاب يدير أمور الإسلام ويرشد قادة المعارك الإسلامية، افعل أو لا تفعل، قاتل أو انسحب، عد أو انطلق، أحجم أو أقدم، كانت كلها عبارة عن قرارات. كثير من قراراتنا تصنع الوجه الحقيقي لحياتنا. تخصصاتنا الدراسية، اهتماماتنا العملية، بل حياتنا الأسرية. أتزوج فلانة أو أتزوج فلانة، هذا عبارة عن قرار. أسكن هنا أم أسكن هناك، هذا عبارة عن قرار. أدخل في وظيفة في الشركة الفلانية أم الشركة الأخرى، هذا قرار. أتوظف ولا أعمل تجارة حرة، أشياء كثيرة جدا لطالما فكرنا فيها. ودائما عندما نقرر لابد أن نعرف أنه إحنا المسؤولين عن قراراتنا، لأنه الأشخاص الفاشلين في حياتهم هم الذين يقررون ثم يلقون بالمسؤولية على الآخرين عندما لا تأتي النتائج كما يحبون. يذكرني بأحد أصدقائي سافر معنا مرة في رحلة وقرر أن يسافر معنا وقرر أن يوافق على المكان الذي سنسافر له، ولما سافرنا كل ما اعترضنا لأمر غير جيد قال أنتوا اللي وديتونا لهالمكان، أنتوا اللي أخذتونا، أنتوا اللي سافرتوا، أنتوا اللي اخترتوا هذا الوقت. هكذا يفعل كل فاشل عندما يقرر ثم ينسحب من قراراته ويلقي المسؤولية على الآخرين. من الركائز المهمة لنجاحنا في اتخاذ القرار أن نتحمل مسؤولية القرارات التي نتخذها. والأشخاص الذين يقودون الناس من حولهم وحواليهم من صفاتهم أنهم يتحملون مسؤولية القرار الذي يتخذونه. ولذلك قبل ما نبدأ في تفاصيل المهارات لابد أن نعرف يقينا أنه إحنا مسؤولين عن كل ما يدور في أفكارنا وكل ما نترجم من تلك الأفكار إلى قرارات يمكن أن نتخذها ونسير عليها في حياتنا. ومن هنا نجد أنني أكون أقوى في شخصيتي عندما أكون أكثر قدرة على تحمل مسؤولية قراراتي. لاحظوا يا جماعة التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا لا أضمن أن يكون قراري سليم أو لا، صحيح سأتبع خطوات إجرائية فنية دقيقة سأتحدث عنها بعد قليل، ولكن حتى بعد اتخاذ تلك الإجراءات وما توفيقي إلا بالله. ولكن الشخص الناجح مش معني بأن يكون قراره فاشل أو صائب، وإنما معني بأن يتحمل مسؤولية النتيجة، لأنه متى ما تحمل مسؤولية النتيجة يستطيع أن يتلافى أخطاء قرار اللي اتخذه هو، ويحسن مساره ويعدل طريقته ويتجه إلى منحى آخر أفضل، فيستدرك ما فاته أو يستكمل قصوره الذي كان نتيجة قرار خاطئ. أما لو كان صائبا فسيتعلم كيف اتخذ ذاك القرار لكي يصل إلى هذه النتيجة الصائبة، وسوف يحلل خطواته الجميلة التي سار عليها، ولن يصاب بالغرور، وإنما سيتوقف ليتعلم ويحمد الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما عاود الكرة كانت القرارات الأخرى القادمة التي يعاودها مبنية على حكمة مش مبنية على صدفة وضربة حظ كما يقال. مهارة اتخاذ القرار تبنى على مجموعة أركان. أولا مراحل اتخاذ القرار، مجموعة مراحل نمر فيها قبل ما نتخذ قرارا. بعد ذلك استراتيجيات في اتخاذ القرار، ثم بعد الاستراتيجيات في اتخاذ قراراتنا صفات متخذ القرار. هل أنا قادر على اتخاذ قرار أو لا؟ أعرف الصفات التي لابد أن تتحقق فيه. بعد ذلك العلاقة بين عملية اتخاذ القرار وعملية حل المشكلات. لما كنا نتكلم عن حل المشكلات كنا نتكلم أيضا عن موضوع اتخاذ قرارات، هي داخلة في المضمون، ولذلك في تقاطع بين اتخاذ القرار وحل المشكلات. التقاطع من حيث أنه أنا إذا أردت أن أحل مشكلتي لابد أن أتخذ قرارا صائبا في النهاية. صحيح إحنا أخذنا 6 خطوات لحل المشكلات، لكن في المحصلة في الأخير سنصل إلى إيش؟ اتخذ قرار. حتى أني قلت وقتها إن كنت ذو رأي فكن ذو عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. يعني خلاص أنت عرفت الآن الاتجاه المناسب، قرر بقوة وانطلق على بركة الله. خلونا نأخذ معاكم مراحل اتخاذ القرار، ونركز في النقطة هذه لأنها من أهم الأركان التي سوف نتحدث عنها. أول مرحلة في اتخاذ القرار تحديد الهدف أو الأهداف، يكون عندي هدف واحد أو مجموعة أهداف، لكن لابد أن تكون محددة بوضوح. الأهداف لابد أن تكون واضحة عندي. يعني مثلا أنا أريد أن أتخذ قرار في تخصصي الدراسي، أتخصص في الإدارة أو في الاقتصاد أو في القانون أو في الدراسات الإسلامية على سبيل المثال. أول سؤال نسأله، طيب أنت ما هو هدفك البعيد؟ أنت ماذا تريد أن تكون؟ مش القصة قرر وخلاص، ماذا تريد؟ إلى أين تريد أن تصل؟ هذا هو الهدف. لما أعرف هدفي البعيد أقول والله أنا أريد أن أصلح المؤسسات والمنشآت في عالمنا الإسلامي وأبنيها على نظم إدارية صحيحة حتى نحقق سبق في هذا المجال. إذن أنت مفروض تدرس إيش؟ مفروض تدرس إدارة. يقول لا أنا أعتقد أن المال هو عصب الحياة، وإحنا لو استطعنا أن نصنع مؤسسات مالية بشكل بارع وصحيح سوف نتقدم. إذن ندرس اقتصاد. ودواليك لما تعرف الهدف البعيد تعرف ماذا تختار وماذا تقرر. ولذلك من أعجب العجب بل من المضحك أحيانا أنك تسأل شخص قاعد يفكر ومحتار، أتقرر هذا القرار ولا ذاك القرار، وبعدين لما تسأله طيب إيش هو هدفك تجد أنه ما عنده هدف أو الهدف غير واضح. طيب إذا هدفك مش واضح كيف راح تقرر؟ حتى في أبسط الأمور، واحد يريد أن يشتري سيارة، أشتري السيارة من هذا النوع أو من هذا النوع؟ ما هو هدفك من شراء السيارة؟ هل هدفك أن تظهر بمظهر يعني لافت للانتباه، أم هدفك أن تنقل أفراد عائلتك الكبيرة؟ أم هدفك أن تسافر بالسيارة من مدينة إلى أخرى وتحتاج سيارة تصلح للخطوط البعيدة؟ إذن على حسب الهدف ستختار سيارتك. هذه على أبسط الأمثلة. فكيف بنا عندما نتحدث عن قرارات تمس استراتيجية حياتنا؟ شخص يقول أريد أن أطلق زوجتي، أطلق ولا ما أطلق؟ ما هو هدفك من بقاء زوجتك وما هو هدفك من الطلاق؟ وضوح الهدف يساعدك الآن حتى تتخذ قرار. المرحلة الثانية تحديد جميع البدائل الممكنة والمقبولة. لما أجي أتخذ قرار ما أتخذه بناء على حل واحد، وهذه وضحناها في حلول المشكلات، ولذلك نؤكد مرة أخرى أنه في وجه للعلاقة. لما أريد أن أتخذ قرار اتخذته بناء على إيش؟ أنه هذا هو المجال المفتوح عندي. أحيانا يأتي شخص يتخذ قرار صعب فتقول له يعني أنت إيش اللي خلاك تنحى هذا المنحى؟ هذا طريق شائك اللي أنت اتخذت قرارا بالسير فيه. فيقول إيش اللي جبرك على المر اللي أمر منه؟ هذا مثل عامي، أليس كذلك؟ ليش طيب المر يجبرني على اللي أمر منه؟ ما في إبداع، ما في مرونة تفكير. صحيح بعض المرات قد نضطر، لكن أحيانا نحن نعتقد أنه ما في إلا هذا الطريق. يحكى أنه شخص كان يقود سيارته في طريق سريع وأوقفوا مجموعة من اللصوص، استوقفوه وانهالوا عليه بالضرب حتى قتلوه وسرقوا الذي معه كله، وبعدين أخذوه وضعوه في شنطة السيارة وأغلقوا عليه حتى ما يعرف أحد أنه مات ولا ينتبه أحد يعني الحادثة، وتبقى السيارة واقفة على قارعة الطريق. الآن اختلفا يسرقان السيارة ولا يمضيان؟ يسرقوا السيارة ولا يمضوا في حال سبيلهم؟ وهم سرقوا، خلاص سرقوا أغراض الرجل، بس يبدو لي أنه ما عنده أغراض كثيرة. فالآن اختلف، هو بحاجة لقرار، أن يقرر قرارا. القرار هذا وجد أنه ما عندهم إلا حل واحد، أن يخرج الرجل مرة أخرى من شنطة السيارة ويأخذ السيارة ويذهب بها. فبدأ يفكرا، إحنا الآن سرقناه وضربناه وحطيناه في الشنطة وسكرنا عليه وما حد شاف، ما حد انتبه. طيب إذا أردنا أن نخرجه مرة أخرى من شنطة السيارة وبعدين نرميه على قارعة الطريق، قد ينتبه أحد المارة وبالتالي نكون دخلنا في مغامرة. فقال أحد الاثنين، قال لا، بس إحنا ما لنا إلا هذا الخيار حتى نأخذ السيارة. فالثاني قال فعلا ما لنا إلا هذا الخيار حتى نأخذ السيارة، فرجع وفتح شنطة السيارة وأخرجاه. فمر من جوارهم شخص وانتبه أنهما يخرجان ميت من شنطة السيارة، فاتصل بالشرطة وجاء وقبض عليهم. طيب هذاك الذي قرر، الغبي اللي قرر أنه ما لنا إلا خيار واحد هو أنه إحنا نخرج حتى نسرق السيارة، ليش اتخذ القرار هذا؟ لأنه قرر قرارا واحدا ما له عدة بدائل. هل في طريقة أخرى؟ يعني لو افترضت أني حرامي سيارات، هل في طريقة أخرى حتى يسرق السيارة دون أن يخرجوه؟ يعني هم فكروا بفكرة واحدة فقط، في اتجاه واحد فقط، أنه السبيل لأخذ السيارة أن نخرجه الآن نرميه على قارعة الطريق. طيب امشوا بالسيارة وخلوه بالشنطة وما أحد راح ينتبه حتى يأتي الليل وما يصير في أي شخص من المرة وتخرجاه. يعني المسألة سهلة، اترك السيارة وراقباها من بعيد إلى أن يأتي الليل وبعدين طلعوه وخذوا السيارة. في عدة حلول يعني لو افترضنا أن حرامية سيارات. اللي أردت أن أقوله أن التفكير في اتجاه واحد يفرض عليك أنه ما في بدائل، بينما القدرة الصحيحة على اتخاذ القرار تبنى على إيجاد عدة بدائل، وعلى قدر البدائل المتاحة والموجودة والمتوفرة أستطيع أن أأخذ قرار سليم 100%. ليش؟ لأن قراري ما راح يكون مبني على الموجود، بل مبني على أوسع فرصة من الخيارات وسأنتقي أفضلها. والله عز وجل يقول أولى لك فأولى، أنا سأختار الأولى والأفضل من تلك الخيارات. بعد ذلك تحلل البدائل اللي أنت جمعتها كلها تحللها وتجمع عنها معلومات. يعني أنا سأتخذ قرار، مثلا نرجع لموضوع الدراسة، أريد أن أكون مثلا داعية، أريد أن أكون داعية، حتى أكون داعية وأدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة، ماذا يمكن أن أدرس في تخصصي الجامعي؟ أدرس في كلية الشريعة، ولا أدرس في جامعة كذا، ولا أدرس في جامعة كذا. جاء واحد قال لي شوف، ما لك إلا أن تلتحق في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، أو قال لي أحدهم ما لك إلا أن تلتحق بالأزهر، أو قال ما لك خيار إلا جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. هذا اللي يجي يقول ما لك إلا جامعة كذا، من البداية كلامه إيش؟ مرفوض، لأنه أنا عندي في المستوى الثاني لابد أني أضع مجموعة بدائل، جامعة الإمام، جامعة المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، الكذا الكذا، أضع مجموعة بدائل. ثم لما أضع مجموعة بدائل قبل ما أتخذ قرار، مش بالصدفة، مش بالقرعة، هذا ولا هذا ولا هذاك، لا، بعد ما أضع مجموعة بدائل أدرس كل بديل من هذه البدائل بناء على المعلومات المتاحة. هذه الجامعة أين تقع؟ هذه الجامعة أين تكون؟ هذه الجامعة إيش مزاياها؟ هذه إيش سلبياتها؟ تلك إيش إيجابياتها؟ وبناء على دراسة المعلومات المتكاملة أستطيع أن أقرر. أحد المواقف الطريفة التي لن أنساها لصديق لي، قرر أن يلتحق بأحد المعاهد التي تدرس العلوم الشرعية، وهذا المعهد إذا أراد أن يلتحق به لابد أن يعد نفسه إعداد جيد. فلاحظوا أحادية التفكير، سأل عن ذاك المعهد فقالوا هذا المعهد من متطلبات الالتحاق به أن تحفظ المتن الفلاني والمتن الفلاني وأن تعد نفسك بكذا وكذا وكذا وكذا. جلس سنتين يعد نفسه للالتحاق بذاك المعهد، وبعد ما أعد نفسه إعدادا جيدا ذهب لإدارة المعهد في المدينة التي هو فيها وتقدم للتسجيل، فأعطوه موعد الامتحان حتى يختبروه ويروا إن كان مناسب أو غير مناسب. في المساء ذهب ليزور السكن، سكن ذاك المعهد اللي يسكن فيه الطلاب والذي سيسكن فيه هو لو قبل في المعهد. فتفاجأ أنه السكان في ذاك المعهد الموجودين لا يتوافقون مع ثقافته، ولا يتوافقون مع طريقته في الحياة، ولا يمكن أن يسكن معهم لعدة أسباب. ولأجل ذلك قرر أنه ما راح يلتحق بهذا المعهد، لأنه سكن الطلاب غير مناسب، نوعية الطلاب لا يستطيع أن يسكن معهم. فرجع إلى مدينته صفر اليدين، ولم يلتحق بالمعهد الذي قصده وحضر لأجل أن يلتحق فيه سنتين. ليش؟ كان عنده خيار واحد، والخيار الواحد لم يجمع حوله معلومات. إحنا نقول اجمع عدة خيارات، وحول كل خيار وبديل من البدائل اجمع معلومات كافية ووافية حتى تتأكد أنك تستطيع أن تختار الخيار الصحيح. بعد ذلك رتب البدائل في قائمة الأولويات. الآن حتى أتخذ القرار بدأت بمعرفة الهدف، بعدين بعد ما عرفت الهدف وضعت البدائل المتاحة التي يمكن أن أسلكها. بعد ما وضعت البدائل درست المعلومات الوافية والشافية والكافية حول كل بديل من تلك البدائل. بعد ذلك بعد معرفة المعلومات أرتب البدائل على شكل قائمة، هذا أعطيه رقم واحد، هذا أعطيه رقم اثنين، هذا أعطيه رقم ثلاثة، هذا أربعة، كل بديل بحسب مدى كونه مناسب لي أعطيه رقم أعلى. الآن صارت البدائل عندي مرقمة. بعد ذلك إيش أعمل؟ أعيد التقييم والمفاضلة بين بديلين أو ثلاثة، أخذ واحد اثنين ثلاثة أشوف أيهم أنسب لي. وهنا يمكن أن تكمن المشورة وتلعب دورا جيدا، بحيث أنه أستعين بالآخرين في المفاضلة بين أفضل ثلاث بدائل، بعد ذلك أختار البديل الأفضل. لاحظوا كيف بدأنا من الهدف وتوسعنا، وبعد ما توسعنا بالبدائل رجعنا نرتب البدائل بشكل قائمة، وبعد ما رتبناها على شكل قائمة ايش عملنا؟ صغرنا القائمة، ضغطناها شوي حتى اخرجنا منها ثلاثة هي ذات الأولوية او اثنين وهما الأهم والأكثر أولوية، بعد ذلك نختار منهم واحد. الواحد هذا فرصة أن يكون صحيح كبيرة جدا جدا جدا. ليش؟ لأنه أنا ما جئت به عبثا، أنا ما جبته من فراغ، وإنما أحضرت هذا البديل بعد ما درست وحللت ومخضت البدائل الموجودة كلها واخترت من بينها. لو أردت أن أتجه مثلا إلى مكة، إيش الهدف الآن؟ الهدف العمرة. أنا ليش رايح مكة؟ أريد العمرة. إذا قررت لأجل العمرة أن أذهب إلى مكة، طيب أنا أريد العمرة وقررت أن أذهب إلى مدينة الدمام، هل قراري مناسب؟ لا، مش مناسب، لأنه الهدف، لاحظوا الآن نراجع بس بطريقة أخرى، يعني بطريقة أكثر دقة، الهدف إيش هو؟ الهدف مكة. طيب لو واحد مش عارف إيش هو الهدف، هل سيعرف ماذا يختار؟ مستحيل. هذا في طرفة جميلة تقول في اثنين كانوا جالسين، واحد منهم سأل الثاني قال له أنت إيش عندك الآن؟ فقال والله ما عندي ولا شيء. فقال له طيب وأنت إيش عندك الآن؟ قال والله حتى أنا ما عندي ولا شيء. قال له طيب قوم لا نتأخر. تأخر عن إيش؟ كلكم ما عندكم ولا شيء. يقولون عندما لا تعرف الهدف كل الطريق يمكن أن تصل من خلال، كل الطرق يمكن أن تصل من خلالها. إذا ما تعرف الهدف روح شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال، كل الطرق راح توديك ولا ما توديك ما تفرق، لأنك أنت مو عارف إيش هو الهدف. ولكن عندما تعرف هدفك ستختار قرارك. طيب أنا قررت إن أنا هدفي أروح مكة، إذن البدائل الآن، قراري أن أتجه إلى مكة، البدائل ستصبح عبارة عن إيش؟ أي الطرق يمكن أن تحملني إلى مكة؟ أذهب من هذا الطريق ولا من هذاك الطريق ولا من الآن مجموعة بدائل. قيل لي أنه في طريقين، واحد منهما ممهد ومعبد وجميل، والثاني آمن ومختصر وسهل أيضا إلى حد كبير. أما باقي الطرق فواحد وعر واحد بعيد واحد، على سبيل المثال. إذا فضلت من قائمة البدائل اثنين، ثم من هذول الاثنين استشرت الناس من حولي وحوالي، فقالوا لي والله احنا أكثرهم اللي شاورتهم قالوا اذهب من الطريق الأول، فاخترت الطريق الأول ثم مضيت في تنفيذه. إذن هذه هي الخطوات حتى تتخذ قرارا في حياتك. ننتقل بعد ذلك للركن الثاني، استراتيجيات اتخاذ القرار. الناس عندما يميلون للأشياء وعندما يقبلون عليها وعندما يقررونها ويتخذون حيالها قرارات، يكون عندهم دوافع مختلفة. الدوافع هذه تمثل استراتيجيات في داخل أنفسهم، أعماق أنفسهم. أحيانا تستغرب ليش فلان يتصرف بهالطريقة، وليش فلان يتصرف بالشكل الفلاني، ليش فلان اختار أن يكون مثلا موظف لمدة 25 سنة في حياته وما غير الوظيفة أبدا، بينما فلان قرر أن لا يكون موظف أبدا. ليش فلان ساكن في بيت من 10 سنين ما غيروا أبدا، بينما شخص آخر كل سنة يغير بيته، وأنا أعرف أحد أصدقائي كل 6 شهور ينتقل إلى بيت. ليش فلان عاش في بلد ووجد فرص أفضل في بلد آخر وقرر البقاء حيث هو، بينما في شخص آخر يجول الدنيا ويصول وكل يوم تجده في منطقة وفي مكان؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق في الاستراتيجيات التي تمتلكهم عند اتخاذهم لقراراتهم. كل واحد منا عنده استراتيجية، منا من تمتلك استراتيجية الرغبة. لاحظوا قل تمتلك لأنها وكأنها تمتلكنا فتجعلنا نقرر. إيش هي استراتيجية الرغبة؟ استراتيجية الرغبة هي النفسية التي تقبل على ما يعجبها وعلى ما يروق لها ويستحوذ عليها الأشياء المغرية والمنسجمة مع شهواتها أو رغباتها أو متعتها. فتجد أنه في من الناس من يعمل باستراتيجية الرغبة، هذا من نوع من الناس أول ما يشاهد الأشياء ينظر إلى ما يروق له فيها فيغامر ويقدم. مثلا شخص يقود السيارة بسرعة ويقرأ على الطريق لافتة مكتوب عليها لا تسرع فالموت أسرع، هل هذه اللافتة تؤثر عليه ولا ما تأثر عليه؟ غالبا ما تأثر فيه. ليش؟ لأنه هذا النوع يعمل باستراتيجية الرغبة ولذلك هو مسرع ابتداء. أصلا هم كلنا عارفين أن السرعة قد تؤدي إلى الهلاك. لا أردى من هذا، نجد أنه هناك طبيب يدخن. طيب أنت طبيب يعني تعرف أثر التدخين الضار على الصحة وتدخن، إذا كانت استراتيجية الرغبة سيدخن بالرغم من كونه طبيب لأنه يبحث عما يروق له. طبعا ما أدري إيش يروق له في التدخين، لكن إلا ما يكون شيء معين يروق له ولو بشكل موقفي مؤقت. إذن الناس اللي يعملوا باستراتيجية الرغبة تلفت انتباههم المغريات أو الأشياء التي تعجبهم ابتداء، ولأنها تعجبهم يقبلون عليها. تسأل مثلا شخص يعمل باستراتيجية الرغبة لماذا تصلي؟ يقول الصلاة فيها راحة نفسية. لاحظوا ما يروق له. بينما شخص آخر لا يمتلك هذه الاستراتيجية لو سألته إيش سيقول؟ يقول أصلي حتى لا أدخل النار، أصلي حتى لا أغضب الله سبحانه وتعالى، أصلي لأن تارك الصلاة كافر. بينما اللي عنده استراتيجية الرغبة لا يلتفت لتلك الأشياء بالدرجة الأولى، وإنما يلتفت لما يمكن أن يحفز نفسه. أصلي لكي أرتاح نفسيا، أصلي لكي أطيع الله، أصلي لكي يحبني الله سبحانه وتعالى. لاحظتم الفرق بين الأول وبين الثاني؟ طيب استراتيجية الرغبة في اتخاذ القرار تجعلنا أكثر اندفاعا وأكثر إقبالا، ولذلك الناس اللي احنا نسميهم من المتهورين، يعني فلان متهور، هذا فلان المتهور يعمل باستراتيجية الرغبة لأنه شاهد ما راق له كالوميض فأقبل واندفع. ومن هنا ينبغي أن لا نعتمد فقط على استراتيجية الرغبة عند اتخاذنا لقرارنا، ينبغي أن احنا نكون أكثر توازنا، ما نستسلم لاستراتيجية الرغبة وإنما نتأمل وندرس ونفحص قبل اتخاذ القرار ونطبق استراتيجيات أخرى مثل الاستراتيجية الآمنة. لاحظوا الفرق الآن بين الاستراتيجية الآمنة واستراتيجية الرغبة. الاستراتيجية الآمنة تجعلك تنظر إلى الأخطار، إلى المحاذير، إلى العقبات. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يستأذن بعض قادة الجيوش في أن يتوسعوا في الغزو إيش كان يقول؟ كان يمنعهم. وعندما استأذنوه بأن يتجهوا إلى مصر في المرة الأولى لفتح مصر كان حذرا ورأى أنه في ركوب البحر الغرق، ورأى أنه فيه مخاطرة بالجيش الإسلامي لأنهم ما عندهم خبرة في القتال بالبحر، فمنعهم مرة وثنتين ثم وافق لعمر بن العاص رضي الله عنه. إذن كان عمر بن الخطاب يستخدم العقلية الآمنة في اتخاذ القرار في بعض المرات خوفا منه على أرواح المسلمين وخوفا منه على الأمانة التي قلدها. إذن الاستراتيجية الآمنة في اتخاذ القرارات تجعلنا نحجم، بينما استراتيجية الرغبة تجعلنا نقبل. طيب لو واحد دائما شغال على استراتيجية الرغبة كيف وضعه؟ سيكون مقبل دائما، واحد دائما شغال على استراتيجية، الاستراتيجية الآمنة، سيكون محجم دائما، بطيء في اتخاذ قراراته، والأول مسرع في اتخاذ قراراته. إذن الحكمة وين؟ في التوازن بينهما. لما أنظر إلى المسألة بشكل متكامل والقضية بشكل متكامل، وأتخذ قراري بالنظر إلى ما يمكن أن يروق لي ويعجبني، والنظر إلى ما يمكن أن أقع فيه من المخاطر، فأحسب الآثار والعواقب بشكل جيد، وبناء على ذلك أكون ماشي في النص. لو قال لي أحدهم هذا مشروع تجاري رائع جدا ويحتاج له 1,000,000 ريال حتى تدخل في هذا المشروع، وسوف تحقق أرباح مبهرة، صاحب استراتيجية الرغبة، أول سؤال سوف يسأله إيش هو؟ كم قدر تلك الأرباح؟ وكيف يمكن أن أحققها؟ وإيش طبيعة المشروع؟ ومتى ممكن نبدأ فيه؟ ليش؟ لأنه نظر إلى أرباح. بينما صاحب الاستراتيجية الآمنة إيش سيقول؟ طيب إيش هي احتمالية الخسارة؟ طيب نسبة المخاطرة في الموضوع؟ طيب هل هذا المشروع جربه أحد غيرنا وحقق هذه الأرباح؟ هذه الاستراتيجية الآمنة. الأول ينظر إلى ما يروق له، والثاني ينظر إلى ما يمكن أن يسبب له خطورة فيحذر. سأعود بعد قليل وأعلق بالإجمال. الاستراتيجية الثالثة استراتيجية الهروب أو الحد الأدنى من الإقبال على اتخاذ القرار. يعني في ناس ما يتخذ قرار أصلا، يهرب ويحاول أن يتملص من الموضوع، ويحاول أن يضع غيره في واجهة المسؤولية أو في فوهة المدفع كما يقال. شوفوا الفروقات الآن، الأول مجازف مقبل مندفع، الثاني حذر بس قاعد يفكر يدرس الآثار والعواقب، الثالث يهرب ويبحث عن شخص يضعه في مكانه. لذلك الشخص الثالث مشكلته يا جماعة أنه في قرارات كثيرة جدا معطلة في حياته، ولن يستطيع إيجاد من يتخذ قرار بدلا منه، لأنه في الواقع ما حد قاعد يتخذ بدالنا قرارات، لابد أنه إحنا اللي نتخذ قراراتنا لأنفسنا. وهذا النوع أحيانا نقع فيه، هذه الاستراتيجية أحيانا نسويها لما يصير عندي مسألة لازم أحسمها، لازم أبت فيها وأحاول أن أخرج من دائرة المسؤولية، وأقول لا شوفوا فلان هو المسؤول، لا شوفوا فلان اسألوا هذا، لا شوفوا، ما أحد مسؤول إلا أنا، ولابد أن أتخذ قرار، وإلا ستبقى حياتي معلقة. ليش نقول فلان من الناس ضعيف الشخصية؟ ضعيف الشخصية يعني ما في خشم عضلات مثلا ولا أذنيه ما فيها عضلات. ضعيف الشخصية هو الشخص الغير قادر على اتخاذ قرار. طيب غير قادر على اتخاذ قرار يدرس يتعلم اتخاذ قرار، احنا اخذنا مجموعة خطوات يتعلمها، هل هي كافية؟ ليست كافية، لانه حتى بعد ما تعلم اتخاذ القرار وتعلم الخطوات ما عنده الثقة الكافية في نفسه لأن يضع نفسه أمام المسؤولية ويتخذ قرارا، فيلوذ بالهرب. وما أكثر المشكلات العالقة بسبب أنه إحنا ما واجهناها وما اتخذنا حيالها قرارات. إذن الأول خطأ، والثاني خطأ، والثالث خطأ، والصواب ما هو؟ الصواب الاستراتيجية المركبة. إيش هي الاستراتيجية المركبة؟ إني أجمع بين الثلاثة. كيف أجمع بين الثلاثة؟ بحكمة وبشكل متوازن. أجمع بين الثلاثة من خلال إذا أردت أن أقرر أنظر إلى محاسن ما يمكن أن يحدث نتيجة لقراري، الإيجابيات التي يمكن أن تحدث، المحفزات التي تروق لي وتعجبني، وأتخيل أني لابس قبعة لونها إيش؟ أخضر. أتخيل لابس قبعة خضراء وأبدأ أشوف الموضوع هذا جميل ورائع، وأشوف الوجه الحسن في هذا الموضوع. اتفقنا؟ بعدين أشيل القبعة الخضراء وألبس قبعة سوداء وأنظر إلى ما لا يعجبني في هذا الموضوع، وأشوف الأشياء اللي ممكن تكون خطيرة، والأشياء التي يمكن أن تؤثر علي سلبا، أحسب الآثار والعواقب. أنا لو اتخذت قرار هذا إيش ممكن يترتب على ذلك، وأتأمل تأمل جيد. بعدين إيش أسوي؟ أشيل القبعة السوداء وألبس قبعة رمادية اللي هي الهروب، وأشوف لو أنا أجلت اتخاذ القرار ماذا يمكن أن يحدث، إيش ممكن يصير. أحيانا نؤجل اتخاذ القرار، أحيانا نطبق الاستراتيجية هذه، نأجل اتخاذ القرار. بعض القرارات قد لا يحسن أن نبت فيها الآن، لكن بشرط لما أؤجل اتخاذ القرار لابد أن أضع له موعد أعود إليه وأبحثه، مش أجل وأنساه، لأنه أنا لو نسيته المشكلة المترتبة عليه لن تنساني، ستبقى في انتظاري، وكلما أجلت قرارات كلما زادت المشكلات اللي تنتظرني وتترقب وصولها إلي. اليوم أنا أستطيع أن أقرر، وغدا قد يقرر نيابة عني، وقد تقرر المشكلة نفسها ماذا يمكن أن يترتب عليه. بهذه الطريقة نكون حققنا الاستراتيجية المركبة. خلونا نأخذ صفات متخذ القرار. أنا متخذ قرار جيد، أنت متخذ قرار جيد، أنت متخذ قرار جيد. إيش هي الصفات التي يجب أن نتحلى بها؟ شوفوا معنا. أول صفة الحرص على الشورى وإبداء الآراء. الشخص اللي ما يشاور أحد هذا لا يمكن أن يكون متخذا لقرار ناجح، ولو اتخذ قرار ونجح معه بالصدفة بالغلط يمكن ما يقدر يعيده مرة ثانية. يقال الصدفة تمنحك الثراء ولا تمنحك الحكمة، يعني تخليك تكسب بعض المرات بس ما تعطيك الحكمة اللي من خلالها تستطيع أن تكسب في كل مرة. شاور ثم شاور ثم شاور، على قدر ما تشاور الناس، على قدر ما تستلهم عقولهم، على قدر ما تأخذ خلاصة أفكارهم. الأشخاص الأكثر قدرة على مشاورة الآخرين أكثر حكمة في اتخاذ قرارات سديدة. قد لا أكون أعلم الناس، قد لا أكون أفقه الناس، لكن أستطيع أن أشاور كل من يحمل معلومة، ولذلك بمجموع ما أخذته من عقولهم أصبحت أفضل منهم وأقدر منهم على اتخاذ القرار. لن أكون ولن تكون ولن يكون أحد فينا أكثر حكمة من محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر علما منه، أكثر بصيرة منه صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك كان يشاور أصحاب الكرام في بعض الأشياء الصغيرة البسيطة كان يشاورهم فيها، وما ذاك إلا من حكمته صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية محاولة تجديد القرار. يعني أنا قررت المرة الأولى وطلع قراري غلط، قررت المرة الثانية طلع قراري غلط، قررت الثالث، يعني خلينا أجدد الأسلوب، أغير الطريقة يمكن أصل إلى حل. المرونة وليس الجمود. الجمود يخلينا نقرر نفس الطريقة ونفس الأسلوب دائما. في المعجم الصيني يقال لي، أنا ما أعرف أقرأ صيني بس قرأت مرة أنه كلمة جنون باللغة الصينية معناها أن تعيد أن تكرر نفس المحاولة وتتوقع أن تحصل على نتيجة مختلفة. يعني أتخذ نفس الأسلوب أكرر نفس الطريقة وتوقع النتيجة راح تكون غير. ينبغي أن أغير وأن أجدد لكي أحصل على نتائج أفضل. رقم ثلاثة تحمل عواقب القرار وعدم التردد. تحمل مسؤولية بمعنى آخر. القرار اللي سأتخذه لا أضمن بحال من الأحوال أن يكون صحيح أو أن يكون صائب، بس في كل الأحوال أن أقرر أحسن من أن لا أقرر في كثير من الأمور. إذن لازم أقرر. طيب والنتيجة؟ النتيجة تحمل مسؤوليتها. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في أحد، وكان رأيه أن يحاربوا في المدينة، وتحمس الشباب الصحابة للخروج للكفار وحربهم عند جبل أحد، فوافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قرر. وبعدما خرجوا حدث ما حدث، وأصيب جيش الإسلام وتزعزعت صفوفه ودبت فيه الهزيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال مين اللي أنتم اللي شاورت، أنتم اللي شاورتم، أنتم اللي أشرتم علي، هذه أراءكم أنتم. لا، تحمل نتيجة قراره واستجمع قواه ودفع الصحابة الكرام بقوة وعزيمة وتوجيه قيادي، واتخذ قرار جديد بأن يلحق بالكفار إلى حمراء الأسد، ولحقهم وفروا منه هاربين، وحول الهزيمة إلى نصر. بعد ذلك دراسة الظروف البيئية والاجتماعية المتعلقة بالقرار. بعض الناس يفكر بعقلية أنا لوحدي والباقي للطوفان. لا، لما أتخذ قرار لازم أشوف البيئة المحيطة بي، هل هذا القرار يناسبهم ولا ما يناسبهم، هل هذا القرار يصلح لهم ولا ما يصلح. بعض المواقف كان يأتي شخص بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معروف أنه منافق، فيقول عمر بن الخطاب أقتله يا رسول الله، يسل سيفه، يقول والله لا أفصل رأسه عن جسده. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أو يقال محمد يقتل أصحابه، يعني العرب بعدين بتقول محمد يقتل أصحابه، نظر للبيئة لطبيعة المجتمع، الناس كيف يفكرون وكيف يمكن أن يفكروا، كيف يمكن أن تفهم هذه الطريقة، وبناء على ذلك لا خليه نتخذ قرار. إذن دراسة البيئة المحيطة. شخص قرر أن يسافر إلى بلد بعيد ليدرس، وبعد ما اتخذ قراره ودرس بيئة أسرته وطبيعة حياته الاجتماعية وجد أن أمه تحتاجه ووالده يحتاجه، ولذلك قرر البقاء بعدما كان متخذا قرارا بالسفر. الحياة الاجتماعية التي من حولنا وحوالينا تفرض علينا في كثير من الأحوال بعض القرارات التي ينبغي أن نتخذها. النقطة التالية، عفوا احنا تجاوزناها، مراعاة الحالة النفسية للناس. ربما قراري يجرح مشاعر الآخرين، ربما يؤذي الآخرين، ربما يغضبهم. ذاك الرجل الذي دخل إلى المسجد، الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وراح يقضي حاجته، وفزع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى إليه لكي ينهروه ويزجروه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم على رسلكم، وأمرهم بأن يتوقفوا عن ذلك حتى أكمل الأعرابي ما بدأ به. ثم أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمة وبأسلوب طيب. ما هي النتيجة؟ طابت نفس الأعرابي ورضيت بسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم معه، فراح يدعو وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. كيف كان القرار الذي اتخذه صلى الله عليه وسلم مبني على مراعاة مشاعر الآخرين؟ لما كان يسير في الليل ومعه زوجة من زوجاته ومر اثنين من الصحابة بالقرب منه وأسرع بالخطى لما شاهدوا معه امرأة، وتوقع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما لم يعرفا من هي. الصحابة أكيد عندهم حسن ظن مطلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه بالرغم من ذلك حرص على سلامة نفوسهم، فقال على رسلكما، هذه صفية، يعني وين أنتوا رايحين. فعندما نتأمل ذلك نجد أنه لابد قبل اتخاذنا لقرار ما أن نفكر في مشاعر الناس من حولنا وحوالينا، هل ذاك القرار ينسجم إيجابا مع مشاعرهم أم يؤثر عليهم سلبا؟ لأن المسلم بطبيعته بناء، يرتقي بعطائه، يمضي قدما، يحاول أن يعالج مشاعر الآخرين، يحاول أن يصل إلى أهدافه دون أن يسبب الخسارة المعنوية أو المادية لأحد من حوله وحواليه. لذلك في كل قراراتنا ينبغي أن نبنيها على ما ينفعنا وما ينفع الناس من حولنا وحوالينا. ختاما أريد أن أقول لابد أن نتعلم كيف نتخذ قرارات بشكل صحيح، لأنه إحنا يوميا نمارس عملية اتخاذ القرار، يوميا نتعرض لمواقف لابد أن نحسم موقفنا فيها. القرارات التي نتخذها اليوم قد نعيش ضحية لها سنوات قادمة، وقد تكون سنوات يرتهم بها مستقبلنا بأكمله. إذن لابد أن نحرص على تعلم خطوات اتخاذ القرار بشكل دقيق، وأن نتأمل قبل أن نعطي قرارا هل هو صحيح أم خاطئ، ثم أننا على قدر ارتقاء أدوارنا في الحياة. يمكن أنا اليوم عندي مهمة بسيطة في الحياة، قراراتي تخصني، غدا قراراتي ستخص الأسرة من حولي، وبعد ذلك ستخص البيئة الاجتماعية التي أعيش فيها، ثم قد تكون قرارات أوسع تخص الأمة بأسرها. على قدر ما ارتقينا بأدوارنا في الحياة تصبح قراراتنا ذات قيمة وذات معنى. والذي لا يبدأ بشكل صحيح عندما يكون دوره صغير لن يصل إلى الأدوار الكبيرة أصلا، لأنه لن يخضعها إلى قوائم قراراته. ختاما سعدت بكم أحبتنا، نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة عبر منهاجنا مهارات التفكير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.